رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا يا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا يا فغدوا حيارا لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسهام جوابا حتى إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى قلب النبي مصابا صليت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلين ولا غير النجيع شرابا لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا عريان تكسوه الرياح ثيابا علة وجود الكون جسم بذيك لو عار عار ولا لغير وحش البر زو مرمي ثلاث ايام لا تجهز ولا انشال جال علي لبقلاب واهي ودمع هم وويلا مرمي ثلاث ايام لا تجهز ولا انشال جال علي لبقلاب واهي ودمع هم وقف على جسدي نادى وتحيرت بيش اجمعه صالك يا مبرور هذي الاوصال مقطعه والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار جابوا له قطعه باريه وجمعوا صاله ودنق عسى عين العمى ولفى وشاء وحط بوسط قبره وتخاصر وانحناله شمى بنحرى والضماير تشتعل نار لقضي يا ابويا بالبكاء ليل ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بوا من بعد ما تبقى ثلاث ايام عا فوق الثرى وسترك يا ابويا من الفلغ باع انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال هذه الآية المباركة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية من خلال هذه الآية نستعرض لبعض الشبهات المثارة من قبل بعض المعاصرين حول الشيعة والتشيع وهنا شبهتان الشبهة الأولى ذكر هذا المعاصر صاحب تفسير من وحي القرآن بأن التشيع إنما هو وجهة نظر في فهم الإسلام، وذكر ثانيا بأن الأفكار الشيعية، الأفكار الموروثة والعقائد الموروثة، فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، ولذلك فإن الفكر الشيعي بحاجة إلى حالة من التصحيح والترشيد. نقف عند شبهته الأولى أولا، وهي قوله إن التشيع وجهة نظر في فهم الإسلام. هذا الكلام نحن لا نقبله، نحن الشيعة لا نقبل هذا الكلام في حق التشيع، أن يقال بأن التشيع وجهة نظر في فهم الإسلام، هذا الكلام لا نقبله. لماذا لا نقبله؟ لا نقبله لأننا نعتقد بأن الإسلام هو التشيع، وبأن التشيع هو الإسلام. التشيع ليس مذهبا من المذاهب كسائر المذاهب، مذهب مالكي ومذهب حنفي ومذهب شافعي ومذهب حنبلي، التشيع ليس مذهبا كهذه المذاهب. التشيع لو كان مذهبا لكان وجهة نظر في فهم الإسلام. وجهة نظر في فهم الإسلام هذا إذا كان التشيع مذهبا، مثل أن المذهب المالكي له فهم خاص للإسلام، المذهب الحنبلي له فهم خاص للإسلام، المذهب الشافعي له فهم خاص للإسلام. التشيع هكذا أيضا كسائر المذاهب له فهم خاص للإسلام، نقول لا، التشيع ليس شيئا غير الإسلام، الإسلام هو التشيع والتشيع هو الإسلام، مو شيء آخر. يعني عندما نقول بأن المذاهب الأخرى هي وجهات نظر لفهم الإسلام، يعني هناك عندنا كيان إسلامي وهذا الكيان كل يفهمه على حسب أصوله وعلى حسب فكره وعلى حسب مبادئه. التشيع ليس هكذا، التشيع مو كيان آخر يفهم الإسلام بوجهة نظر خاصة، التشيع هو الإسلام. ولد التشيع إلى جنب الإسلام، وولد الإسلام إلى جنب التشيع. هسه نحن عندما نعبر بعض الأحيان عن التشيع بأنه مذهب من باب المسامحة، تعبير عن التشيع بأنه مذهب مسامحة ومجارات لغيرنا، أما أن التشيع في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر ليس مذهبا. التشيع هو الإسلام بعينه الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. شلون نستفيد بأن التشيع هو الإسلام وليس مذهبا؟ نستفيد بأن التشيع هو الإسلام وليس مذهبا أولا لأن من غرس التشيع من هو؟ الذي غرس التشيع علي بن أبي طالب، أم أن الذي غرس التشيع هو نفسه الذي غرس الإسلام؟ الذي غرس التشيع هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الذي غرس الإسلام غرس التشيع، ولو لم يكن التشيع إسلاما لما غرسه النبي صلى الله عليه وآله. النبي في غضون غرسه لرسالة الإسلام غرس رسالة التشيع إلى جنب رسالة الإسلام، هذا أيضا فيه مسامحة، إلى جنبه يعني هو شيء آخر، واقعا غرسه في ضمنه معه، وهذا موجود حتى في كتب السنة، حتى في كتب أبناء العامة، بأن التشيع الذي غرس بذرته هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فمثلا السيوطي جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ينقل عن ابن عساكر وعن ابن مردويه وعن ابن عباس بأن الآية المباركة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: كنت جالسا مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يقول جابر: بينما أنا بجانب النبي وإذا بعلي عليه السلام قد دخل علينا، فالتفت إليه النبي وقال: يا علي، أنت وشيعتك خير البرية الذين عناهم القرآن في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. تشيع من غرسه القرآن وغرسه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فالتشيع ليس وليد سنين متأخرة عن الإسلام، بعد أن ولد الإسلام ولد التشيع بعد الإسلام بسنوات متعددة، لا، ولد التشيع في ساعة ولادة الإسلام. المذهب الحنفي متى ولد؟ بعد الإسلام بسنين طويلة. المذهب الحنبلي كذلك، المالكي كذلك، الشافعي كذلك، كل أولئك إنما أتوا بعد ولادة الإسلام وانتشار رسالة الإسلام، بخلاف التشيع فإنه ولد مع الإسلام. هذا أولا. ثانيا، من الذي يجسد التشيع ومن الذي يمثل التشيع؟ الذي يجسد التشيع ويمثل التشيع هم علي بن أبي طالب والأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم. الذين يمثلون التشيع علي وأولاد علي صلوات الله وسلامه عليه. بقية المذاهب من يمثلها؟ الحنبلي أحمد بن حنبل، الشافعي الإمام الشافعي، الحنفي أبو حنيفة، وهكذا. لأن نحن نسأل: أي هؤلاء الذي لديه ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله، والذي أوصى النبي أن يتصل به وأن يرتبط به؟ الإمام الشافعي أوصى به النبي، أم الإمام أم أبو حنيفة أوصى به النبي؟ لو النبي صلى الله عليه وآله أوصى بعلي وأوصى بالأئمة من ولد علي عليهم السلام، نحن نأخذ تشيعنا ممن أوصى لهم النبي. وكون النبي أوصى لهم يعني ما أوصى به لهم هو من الإسلام، لأن النبي جاء برسالة الإسلام، فكل ما صدر منه يرتبط بالإسلام، وقد صدر منه الوصية لعلي ولولده عليهم السلام، فعلي وولده عليهم السلام وما جاء عنهم كل ذلك من الإسلام. تشيع بالنتيجة يرجع إلى الإسلام. النبي أوصى لعلي في مواضع متعددة لا مجال لذكرها، وأوصى أيضا للأئمة من ولد علي. الأئمة من ولد علي: القنذور الشافعي في كتابه ينابيع المودة من أبناء العامة يذكر بأن يهوديا دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا محمد، إني سائلك عن مسائل، فإن أجبت عنها أسلمت على يديك. قال له الرسول: سل ما بدا لك. فصار يسأل والنبي يجيبه صلى الله عليه وآله. ثم التفت اليهودي إلى النبي قال: يا رسول الله، إن موسى بن عمران أوصى إلى يوشع ابن نون، فأنت أوصيت لمن؟ قال: أنا أوصيت إلى علي بن أبي طالب ومن بعده سبطي الحسن والحسين، ومن بعد الحسين 9 من ولده. هو هذا الشافعي ينقل الرواية يقول: فسأله اليهودي قال: يا رسول الله سمه بأسمائهم. قال: إذا مضى الحسين خلفه علي، وإذا مضى علي خلفه محمد، وإذا مضى محمد خلفه جعفر، وإذا مضى جعفر خلفه موسى، وإذا مضى موسى خلفه علي، وإذا مضى علي خلفه محمد، وإذا مضى محمد خلفه علي، وإذا مضى علي خلفه الحسن، وإذا مضى الحسن خلفه المهدي. ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف. هذه رواية وأمثالها العديد من الروايات موجودة في كتب أبناء العامة، والتي تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى للأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم، وهؤلاء هم قادة التشيع وهم مصدر التشيع. فالنتيجة النبي أوصى بالتشيع الذي تجسد على أيدي هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن التشيع وليد الإسلام وليس شيئا يغاير الإسلام، بل التشيع هو عين الإسلام، وما سوى التشيع تلك وجهات نظر في فهم الإسلام. نعم، مذهب الحنفي وجهة نظر في فهم الإسلام، مذهب مالكي وجهة نظر في فهم الإسلام، شافعي وجهة نظر في فهم الإسلام، لذلك ترى الاختلاف بينهم، لأن كل مذهب منهم يفهم الإسلام بحسبه. أما التشيع فقد غرسه النبي ونماه أئمة الهدى الذين أوصى لهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ها إذن بالنتيجة يثبت لدينا بأن التعبير عن التشيع بأنه وجهة نظر في فهم الإسلام، هذا التعبير تعبير خاطئ، وهذا من الشبهات. التشيع ليس وجهة نظر في فهم الإسلام، والتعبير أيضا بأن التشيع وجهة نظر، وجهة نظر يعني تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، وجهة نظرين تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، بينما التشيع ينطلق من أهل العصمة والطهارة وينطلق من مهبط الوحي والتنزيل، فمن أين له من أين له الخطأ ومن أين له الانحراف؟ نحن هذا الكلام لا نقبله. نأتي إلى الشبهة الثانية حول التشيع، وهي أن العقائد والأفكار الشيعية الموروثة بعضها أفكار صحيحة وبعضها أفكار غير صحيحة. هم هذه شبهة أيضا، وإن صدرت من شيعي إلا أنها تبقى شبهة من الشبهات. هذا الكلام ليس صحيحا على نحو الإطلاق. التشيع لا توجد فيه فكرة موروثة خاطئة، التشيع لا توجد فيه فكرة موروثة منحرفة. لماذا؟ أولا لأن من بنى التشيع هم أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت أهل الهداية وأهل الرشاد صلوات الله وسلامه عليهم. الذين بنوا التشيع هم أهل البيت عليهم السلام، ونحن عقائدنا الشيعة تتميز عن عقائد غيرنا بأمر ما، وهو أننا نحن الشيعة جميع عقائدنا، جميع عقائدنا، جميع مبادئنا، جميع أفكارنا موافقة للقرآن وللسنة. احنا جميع ما نعتقد به من أفكار من عقائد موافق ومستلهم من القرآن ومن السنة، وإذا كان مستلهما من القرآن ومن السنة فلا مجال للضلالة والانحراف في فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحب فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ونحن الشيعة هذه عقائدنا من هذين المصدرين، من القرآن ومن عترة محمد صلى الله عليه وآله، ومن تمسك بهذين المصدرين أمن من الضلالة والانحراف، ونحن قد تمسكنا بهما فلا ضلالة ولا انحراف في فكرنا ومبادئنا. هذا أولا. ثانيا، لا يمكن أصلا وصول الأفكار الدخيلة إلى عقائد الشيعة. الأفكار الدخيلة، الأفكار المنحرفة الضالة، لا يمكن أن تصل إلى عقائد الشيعة وأفكار الشيعة. لماذا؟ لما يقوم به علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، قدس الله أسرار الماضين وأيد الله الباقين، من أدوار كبيرة جدا للحفاظ على عقائدنا ومبادئنا. كل فكرة ضالة منحرفة تحاول أن تخترق المسلمات يواجهها العلماء. وانت راجع تاريخ الشيعة من بدايته، من حياة الأئمة، منذ أن ظهرت حركة الغلاة، حركة الغلاة الذين كانوا يغالون في أهل البيت عليهم السلام ويجعلون لهم صفات الرب سبحانه وتعالى، وواجههم الأئمة عليهم السلام، حركة الغلاة واجهها الأئمة، وواجهها أبناء الأئمة، وواجهها العلماء من أصحاب الأئمة. حركة الواقفة مثلا واجهها الأئمة وواجهها أصحاب الأئمة. ثم هلم جرا إلى الحركات المنحرفة والأفكار المنحرفة التي حاولت أن تمس عقائد الشيعة ومنعها علماء الشيعة. لما صارت حركة البهائية، ولما صارت حركة البابية كحركات فكرية وحاولت أن تمس عقائد الشيعة، وقف لها علماؤنا وتصدوا لها بكل قوة، جزاهم الله خير الجزاء. علماؤنا في كل مرحلة زمنية هم الحصون المنيعة لعقائدنا، لمبادئنا، لأفكارنا. لذلك لا يمكن أن تكون أي فكرة منحرفة أن تكون هذه الفكرة دخيلة في فكر التشيع ومبادئ التشيع. وبالتالي ما يمكن القول بأن في أفكارنا الموروثة ومبادئنا وعقائدنا فيها من الأفكار الصحيحة وفيها من الأفكار الخاطئة. لا، لأن من أسس لنا البناء أسس لنا حصنا منيعا، وأسس لنا بناء قويا. وعلماؤنا على مدى 14 قرن لا زالوا يحافظون على هذا البناء، ولا زالوا يحافظون على هذه الكتلة التي غرسها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك مثلا تلاحظ في هذه الأزمة المعاصرة، أزمة الأفكار المضللة المنحرفة التي تتناول مقامات أهل البيت وعقائد أهل البيت واختراق المسلمات، وقف لها مراجعنا وتصدى لها مراجعنا في قم المقدسة وفي النجف الأشرف حفظهم الله، وبينوا بأن الأفكار المعاصرة وإن صدرت من الأوساط الشيعية إلا أنها أفكار منحرفة وضالة ومضلة، وحذروا الناس من الإصغاء عليها والتجاوب مع من تصدر منه هذه الأفكار. هذا موقف علمائنا طوال الخط وطوال هذه السنوات منذ عصر الغيبة إلى هذا اليوم. ويبقى حصن التشيع حصنا منيعا، وتبقى عقائد التشيع العقائد الحقة البعيدة عن الخطأ والانحراف، التي فداها أهل البيت بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم، وبذلوا كل غال ونفيس من أجل الحفاظ عليها. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني بلي أبا عبد الله، يا سيوف ويا رماح ويا حجارة ويا سهام، كل شيء قد أخذ مأخذه من جسد المولى أبي عبد الله. وإذا بالرواية عن مولانا الصادق: وإذا بجسد الحسين كالقنفذ من كثرة الجراحات. أصبح الجسد موزعا، لعبت فيه الحجارة، لعبت فيه الرماح، لعبت فيه السيوف، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. ساعد الله قلب مولانا زين العابدين عندما أقبل لدفن تلك الأوصال المقطعة. تقول الرواية: وصل الإمام إلى أرض كربلاء وإذا ببني أسد قد أقبلوا لدفن تلك الأجساد الطاهرة. تقول الرواية: واحد من بني أسد نظر إلى عينيه، كان الإمام قد وضع اللثام على وجهه، واحد من بني أسد نظر إلى عينيه وجد عينيه محمرتين من كثرة البكاء، فالتفت إلى بني أسد قال: يا بني أسد لماذا تخفوا عليه؟ أولا تنظروا إلى عينيه قد احمرتا من البكاء. هذا صاحب المصيبة، هذا صاحب الفاجعة. التفتوا وإذا به الإمام زين العابدين عليه السلام صار يخط خطا وهم يحفرون حفيرا، إلى أن دفن جميع الأجساد وبقي جسد المولى أبي عبد الله. تقول الرواية: تحير الإمام كيف يجمع الأوصال. شوية الآن يطلع إلى وسط المعركة، يقول الرواة: تأملنا وإذا به يحمل شيئا أسود في كفه، أقبل إلينا وإذا بها قطعة القلب التي استخرجها السهم المثلث. جمع الكفين، جمع الأوصال، أراد أن يرفع الجسد، وضعه على كفيه، كلما رفع جانبين سقط الجانب الآخر. التفت إلى بني أسد: يا بني أسد، أما عندكم بارية أجمع فيها هذه الأوصال المقطعة؟ جاءوا له ببارية، تدري شنو الوارية؟ حصير، حصير. ها، جاءوا له بالحصير، جمع الأوصال، ما أدري شنو بقي لم يجمعه الإمام، بقي رأس الحسين على رأس ربح طويل. حنا ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحال، حنا ظهر على ابوه حسين والله يعلم بحال، بدال الكفن والتابوت لف الباريا وشاء، ولم الجسد المقطع يا ويلي وجمع وصا. بقي ماذا؟ بقي رأس الحسين عليه السلام معلى على رأس رمح طويل. ولو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع، ولا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقط، والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهاداه يا ولي، ومن قلوبهم يشفون لم جميع وصال ابوه اللي انكسر واللي انهشم، حتى قطعت قلبه اللي سخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرى لهفي لراسك بالسنان. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.